يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. وجهت وجهي إليك بقية الله صلوات الله عليك، بك صلني عنك لا تقطعني، بأمك فاطمة أتوسل إليك. وهذا هو جهدي، جهد العاجز بين يديك، كل أملي نظرة من لطف عينيك ومسحة تطهر عقلي وقلبي من طهر كفيك. سلام علي، سلام علي، سلام علي، حتى تنقطع أنفاسي وأنا أردد لبيك، وأنتم جميعا سلام عليكم. هذا هو برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، وهذه مجموعة حلقات أعرف إمامك. الحلقة الثانية بعد 100، فاصل وبعده يحل الحديث. عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في بعض خطبه الشريف: واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركك، ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقض، ولن تمسكوا به حتى تعرف الذي نبذ. وعن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه مخاطبا يونس ابن ظبيان: يا يونس، إذا أردت العلم الصحيح فعندنا أهل البيت، فإنا ورثناه وأوتينا شرع الحكمة وفصل الخطاب. وعن إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه: طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا، وقد أقامني الله وأنا الحجة بن الحسن. ثلاث مقدمات قبل أن أتناول ما أريد أن أتناوله في هذا البرنامج، ثلاث مقدمات بمثابة مقدمة الوضوء للصلاة. الوضوء الطهارة مقدمة للصلاة. من دون هذه المقدمة فإن الصلاة لن تكون صلاة. المقدمات التي أريد طرحها بين أيديكم مقدمات ضرورية جدا للذي يريد أن يصل إلى فحوى عقيدة سليمة. في هذه الحلقة سأتناول المقدمة الأولى، ثم تأتينا المقدمة الثانية والثالثة تباعا في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى. المقدمة الأولى وبحسب ما أعتقد بالغة الأهمية جدا جدا للذي يريد أن يتمسك بعقيدة صحيحة سليمة. أنا لا أملي على أحد عقيدته، وليس هذا من شأني وليس هذا من حقي. أملي على نفسي عقيدتي فهذا واجبي، أما أن أملي العقيدة على أحد آخر فما هو من شأني ولا هو من حقي أصلا، لأن العقيدة لا بد للإنسان أن يدركها وأن يحصلها بإذعان من عقله واطمئنان من قلبه. لا بد أن يكون مدركا لفحواها وتفاصيلها بعمق وعيه وإدراكه، وإلا فما هي بعقيدة؟ قيل لها عقيدة لأنها تعقد في الجنان، تعقد في القلب. ومن هنا جاءت الأحاديث في تعريف الإيمان من أنه عقد في الجنان. هذا هو أصل الإيمان، بقية التفاصيل تترتب على هذا العقد، إن كان إقرارا لسانيا أو كان عملا بالطقوس والعبادات وسائر الأحكام والسنن، فتلك أمور تترتب بعد أن يعقد العقد في الجنان. الإيمان عقد في الجنان، تلك هي العقيدة. العقيدة لا بد أن يدركها الإنسان بوعي نابه وبإذعان عقلي واضح وبإطمئنان وقبول قلبي ووجداني، وإلا فلا معنى للعقيدة إن لم تكن بهذه المواصفات. البرنامج هذا برنامج عرض وبيان، ما هو بإملاء على أحد. سأحدثكم عن التفاصيل شيئا فشيئا، لكنني كما قلت قبل قليل هناك ثلاث مقدمات، إنها بمثابة الوضوء للصلاة. وضوء هذا البرنامج هي هذه المقدمات. أتمنى على الذين يجدون في نفوسهم رغبة واهتماما لمعرفة ما سيطرح في حلقات هذا البرنامج أن يهتموا بهذه المقدمات، وأتمنى على أبنائي وبناتي من شباب شيعة الحجة ابن الحسن أن يتابعوا الإعادات أيضا. إنني أحدثكم عن العقيدة، أنا لا أحدثكم عن واقعة تاريخية، أنا لا أحدثكم في موضوع فلسفي تختلف آراء الفلاسفة فيه، أنا لا أحدثكم عن مسألة يناقشها الأدباء وعلماء اللغة، ولا إنني أحدثكم عن العقيدة. وحينما يكتمل البرنامج ستعرفون من أن ما طرح في هذا البرنامج بعد اكتماله ما كنتم قد أحطتم به علما ولم يطرح عبر وسائل الإعلام ووسائل التعليم في واقعنا الشيعي. لذا أقول لأبنائي وبناتي أن يتابعوا الإعادات أيضا، فذلك سيعود عليهم بالنفع والفائدة. فإنني أتحدث عن العقيدة، لا أتحدث عن موضوع قد يصنف تحت عنوان الترف الفكري، إنني أتحدث عن أهم عنوان في حياة المتدينين، في حياة أولياء أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذن هناك مقدمات، أول هذه المقدمات هوية البرنامج ما بين المنهج والأسلوب، عنوان مهم جدا جدا. كما قلت لكم أنا لا أملي على أحد عقيدة، إنما أعرض المطالب بين أيديكم، يجب عليكم أن تعرفوا هوية هذا البرنامج، وإلا كيف تصغون إليه؟ من أصغى إلى ناطق فقد عبده، فإن كان الناطق ينطق عن الله فقد عبد الله، وإن كان الناطق ينطق عن الشيطان فقد عبد الشيطان. عليكم أن تعرفوا هوية هذا البرنامج. ولذا فإن المقدمة الأولى عنوانها هو هذا، هوية البرنامج ما بين المنهج والأسلوب، المنهج المتبع في الوصول إلى النتائج، والأسلوب الذي أرسم من خلاله المضامين والمفاهيم والمعاني. نذهب إلى فاصل. من حديث طويل رواه أبو بصير عن إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه، جاء فيه خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة وفي شهر واحد في يوم واحد، ونظام كنظام الخرس يتبع بعضه بعضا، فيكون البأس من كل وجه، ويل لمن ناواه، وليس في الرايات أهدى من راية اليماني، هي راية هدى لأنه يدعو إلى صاحبكم، فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم، وإذا خرج اليماني فانهض إليه، فإن رايته راية هدى، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل فهو من أهل النار، لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم. هوية البرنامج ما بين المنهج والأسلوب، قطعا سيكون الحديث حديثا موجزا، المنهج لا بد أن أشير إلى عناوين المدارس الشيعية. إنني أتحدث عن الشيعة الذين يؤمنون ويصدقون بإمامة الأئمة الاثني عشر، ويعتقدون بإمامة إمام زماننا الحجة بن الحسن العسكري. أتحدث عن الشيعة بهذا الوصف، لا شأن لي بالذين يصفهم علماء الكلام بالفرق الشيعية من علماء المخالفين أو من مراجع الشيعة وعلمائه. حديث عن المدارس الشيعية التي تقع تحت الوصف الذي أشرت إليه قبل قليل. هناك المدرسة الأصولية، وهي المدرسة الحاكمة فعلا في واقعنا الديني الشيعي في زماننا هذا، إنها المدرسة الأصولية في النجف، وما انتشر في بقاع البلاد الشيعية إنما هو فروع عن المدرسة الأصولية في النجف. أنا لا أريد أن أحدثكم عن المدارس الشيعية، لكنني مثلما عنونت المقدمة، وهي المقدمة الأولى، هوية البرنامج، هذا البرنامج الذي بين أيدينا ما بين المنهج والأسلوب، فلا بد أن أعرفكم بمنهجي وأسلوبي هذا البرنامج ولو بنحو إجمالي. فعندنا المدرسة الأصولية، والمدرسة الأصولية تعود بداياتها إلى زمان الشيخ الطوسي، أتحدث عن بدايات نشأتها، لا أريد أن أحدثكم عن تاريخ لهذه المدرسة، فذلك موضوع سيطول فيه الحديث، لكنها المدرسة الحاكمة في واقعنا الشيعي، وهي أبعد المدارس عن منهج العترة الطاهرة، لأنها جمعت بين الطريقة السندية الرجالية للبخاري، وبين أصول فقه الشافعي، وقواعد علم الكلام المعتزلي، والتفسير وفقا للمنهج العمري، حسبنا كتاب الله، نقضا لبيعة الغد. وهذه المطالب تحدثت عنها كثيرا في برامجي السابقة، فجاءت بأسوأ ما يمكن أن يكون، هي المدرسة الأبعد عن منهج العترة الطاهرة، لا أريد أن أحدثكم في التفاصيل. هذه المدرسة الأصولية، وهي المدرسة الحاكمة في النجف، مدرسة المراجع المعاصرين والذين سبقوهم، ويبدو أن المدرسة هذه ستبقى مستمرة في الأجيال القادمة من خلال المعطيات المتوفرة بين أيدينا على أرض الواقع. المدرسة الإخبارية، قد يقال لها مدرسة إخبارية وقد يقال لها مدرسة أخبارية. المدرسة الأخبارية نسبة إلى الأخبار، والمدرسة الإخبارية نسبة إلى الإخبار، والإخبار أيضا يعود بنا إلى الأخبار والأحاديث. فعندنا مدرسة أصولية وعندنا مدرسة أخبارية أو إخبارية. المدرسة الأصولية فيها أكثر من اتجاه، على سبيل المثال هناك اتجاه الوثاقة وهناك اتجاه الوثوق، ولا أريد أن أخوض في هذه التفاصيل، لكن بالإجمال أقول اتجاه الوثاقة الذين يعتمدون الأسانيد، الذين يعودون إلى علم الرجال، إنه المنهج البخاري الصرف. أما اتجاه الوثوق فهم الذين يعتمدون القرائن، يعتمدون مجموعة القرائن بما فيها ما جاء في الأسانيد وما جاء في تفاصيل ما يسمى بعلم الرجال، وإن كانوا في الحقيقة يقولون هذا الكلام لكن في النتيجة النهائية العملية يعودون إلى اتجاه الوثاقة. أنا لا أريد أن أخوض في هذه التفاصيل، البرنامج ليس معدا للخوض في هذه المطالب، إنما أريد أن أبين لكم ما هو مرادي من المنهج والأسلوب، وما هو مرادي من هوية هذا البرنامج. فهناك مدرسة أصولية فيها اتجاه الوثاقة وفيها اتجاه الوثوق. قطعا هناك مدرسة أصولية تتشرب بالفلسفة في بعض اتجاهاتها، تتشرب تشربا واضحا، وقد تضيف التصوف أيضا، لكن هذه الاتجاهات تقع جميعها تحت عنوان المدرسة الأصولية. أما المدرسة الأخبارية أو الإخبارية فهناك المدرسة الأخبارية المحضة، وهي التي تعتمد كتب الحديث من دون تنقية وتقييم مثلما تفعل المدرسة الثانية أو الاتجاه الثاني، المدرسة الأخبارية غير المحضة. هذه تقسيمات معروفة بين علماء الشيعة، وإذا أردت أن أخوض في كل تفاصيلها فإنني سأحتاج إلى وقت طويل، والبرنامج ليس معدا للحديث عن خصائص هذه المدارس. إذن هناك مدرسة أصولية وفيها اتجاهات، وهناك مدرسة أخبارية وفيها اتجاهات، وهناك مدرسة عرفانية وفيها اتجاهات، وأنا أتحدث عن المدرسة العرفانية الحوزوية، وإلا فإن متصوفة الشيعة الذين يعبر عنهم بالعرفاء اتجاهاتهم وطرائقهم كثيرة، ويمكنني أن أقول من أنها كثيرة جدا، وتختلف فيما بينها اختلافا واسعا، لكنني أتحدث هنا عن المدرسة العرفانية الحوزوية، وهي قد نمت ونشأت في أجواء المدرسة الأصولية. فالأخباريون أو الإخباريون ينفرون نفورا شديدا جدا من التصوف ومن العرفان. لا يعني أن كل أتباع المدرسة الإخبارية أو الأخبارية نفروا بالمطلق من التصوف والعرفان، هناك منهم من تأثر بمناهج المتصوفة والعرفانية، لكن بالمجمل المدرسة الأخبارية مدرسة تتنافر تنافرا كاملا مع الذوق الصوفي ومع الذوق العرفاني. ولذا فإن المدرسة العرفانية الشيعية نشأت في أجواء المدرسة الأصولية. وهناك مدرستان أو اتجاهان، مدرسة نشأت في العراق في النجف، مدرسة حسين قلي الهمداني، وهناك مدرسة نشأت في إيران، إنها المدرسة القمية، مدرسة القاضي سعيد القمي. كل مدرسة لها رموزها، لها كتبها، لها خصائصها. أتمنى أن أجد فرصة كي أحدثكم عن تفاصيل هذه المدارس، عن تأسيسها، عن عقائدها، عن رموزها، عن كتبها، وعن. وهناك المدرسة الشيخية، إنها مدرسة أحمد الإحسائي، المدرسة الشيخية، المدرسة الإحسائية، وفيها اتجاهات، هناك اتجاهان معروفان في أيامنا، هناك اتجاه الإحقاقيين ومقرهم الواضح في الكويت، ولهم انتشار هنا وهناك، حتى في البلاد الغربية لهم مراكز، لهم مؤسسات الإحقاقيون، وهناك الكرمانيون أو الكريم خانيون، الاتجاه الكرماني أو الاتجاه الكريم خاني، والذين قد يعرفون بالركنيين، بالمدرسة الركنية. المدرسة الشيخية جمعت ما بين المنهج الأصولي في فقهها وما بين تأسيس جديد سمي بالحكمة الأهل بيتية، أسسها أحمد الإحسائي لا يخفى تأثره بالفلسفة والتصوف والعرفان، لكنه شق له طريقا خاصا به. من هنا المدرسة الأصولية تهاجمه في جانبه العقائدي، في جانبه الفقهي الفتوائي، لا تهاجمه، لأنه أيضا على نفس منهج البخاري ومنهج الشافعي. إنها الطريقة الأصولية في الاستنباط. هذه المدارس هي المدارس المشهورة المعروفة في أجوائنا الشيعية، لكن الأمر لا ينحصر بهذه المدارس وبهذه الاتجاهات. وأنا ما حدثتكم عن التفاصيل، هذا حديث إجمالي. هناك أيضا المدرسة التفكيكية، هكذا تعرف بهذا العنوان، المدرسة التفكيكية، والتي قد يقال عنها مدرسة ميرزا مهدي الإصفهاني. ميرزا مهدي الإصفهاني توفي سنة 1365 للهجرة. هذه مدرسة عاصمتها مشهد، تأسست في مدينة مشهد. هناك من رموزها في قم، في إصفهان، وفي مناطق أخرى من رموز هذه المدرسة، المدرسة التفكيكية، وهي المدرسة التي تفكك بين النتائج التي تصل إليها الفلسفة والنتائج التي يصل إليها العرفاء، وبين النتائج التي يصل إليها الفقيه العالم الباحث المحقق الدارس في أجواء الكتاب وحديث العترة. أنا لا أريد أن أحدثكم عن التفاصيل، لكنني من خلال متابعتي لكتبي وأسفاري هذه المدرسة منذ زمان تأسيسها وإلى يومنا هذا، في الحقيقة هي أقرب إلى المدرسة الأخبارية، مع تشذيب لهذه المدرسة وإضافة شيء من قواعد المدرسة الأصولية. إنها عملية ممازجة إلى حد ما، لكن هذه المدرسة تذهب إلى جهة المدرسة الأخبارية بشكل واضح وجلي. هناك المدرسة الجنابذية. الجنابذية نسبة إلى جنابذ، وجنابذ تعريب لاسم مدينة في خراسان، جناباد. الجنابذية يعني الجنابادية. جناباد مدينة معروفة في خراسان، ما هي ببعيدة عن مدينة مشهد. الذي ينسب إليها الجنابادي، ولكن في التعريب قالوا الجنابذي. المدرسة الجنابذية رئيسها مؤسسها الذي يعرف بهذا الاسم السلطان علي شاه الجنابذي الجنابادي، وهذا لقب بالحقيقة لقب به، وإلا فإن اسمه الأصل هو محمد جنابادي، لكنه عرف بهذا الوصف السلطان علي شاه جنابادي الجنابذي. هذه مدرسة صوفية، وقد تأثرت تأثرا واضحا وكبيرا وعميقا جدا بالطريقة الصوفية التي تنتمي إلى صوفي إيراني توفي سنة 820 للهجرة، شاه نعمة الله ولي، صوفي معروف في إيران، قد يعدونه موازيا لابن عربي، هكذا يقولون عنه، لا أريد أن أخوض في هذه التفاصيل. وله مزار معروف في إيران. هذه المدرسة الجنابذية هي امتداد لطريقة شاه نعمة الله ولي، الطريقة الصوفية، وهذا صوفي ما هو بشيعي، لا نستطيع أن نعده سنيا صرفا، ولا نستطيع أن نعده شيعيا صرفا. جمع بين ما هو معروف عند الشيعة وما هو معروف عند السنة، فجاء بطريقته الخاصة به، لكن بالنتيجة لا يمكننا أن نعده شيعيا. المدرسة الجنابذية مدرسة هي أيضا من فروع المدرسة الأصولية، وتمازجت تمازجا واضحا وعميقا جدا مع هذه الطريقة الصوفية. يمكنني أن أقول من أن هذه العناوين هي أبرز العناوين في الواقع الديني الشيعي. هناك اتجاهات أخرى، هناك عناوين أخرى، هناك مدارس أخرى، لكن ليس لها من تأثير بقدر هذه العناوين التي أشرت إليها. مدرسة أصولية باتجاهات مختلفة، مدرسة أخبارية باتجاهين مختلفين، مدرسة عرفانية أصولية بمدرستين، بمدرسة حسين قلي الهمداني ومدرسة سعيد القمي. مدرسة شيخية باتجاهها الإحقاقي والكريم خاني، ومدرسة تفكيكية، إنها مدرسة ميرزا مهدي الإصفهاني، ومدرسة جنابذية تعود إلى سلطان علي شاه الجنابذي المتوفى سنة 1327 للهجرة. راعيت في التسلسل سعة هذه المدارس، فابتدأت بالأصولية وثنيت بالأخبارية وانتقلت إلى العرفانية ومنها إلى الشيخية ومنها إلى التفكيكية ومنها إلى الجنابذية. أخذت بنظر الاعتبار رموز هذه المدارس، مكتبة كل مدرسة من هذه المدارس، أتباع هذه المدارس، إلى بقية التفاصيل الأخرى. هذه هي المناهج المعروفة في واقعنا الشيعي. المنهج الذي أتبعه لا علاقة له بكل تلك المناهج. يقولون عني ما يقولون، لا أبالي، لكنني أنا أعرف نفسي أكثر من الآخرين، وأنا أعرف منهجي أكثر من الآخرين. المنهج الذي أتبناه لا يمت بصلة إلى كل تلك المناهج، فأنا لا أصنف نفسي أصوليا ولا أخباريا ولا عرفانيا ولا شيخيا ولا تفكيكيا ولا جنابذيا. هذه أسماء أطلقها الشيعة على أنفسهم، وكل حزب بما لديهم فرحون، وأنا فرح بما عندي أيضا. فأنا لا صلة لي مطلقا بهذه المناهج. نعم، نحن شيعة نلتقي في نقاط ونفترق في نقاط، وهذه المدارس كلها تلتقي في نقاط وتفترق في نقاط، وإلا لماذا عنونت بهذه العناوين المختلفة؟ هذه مدارس شيعية، إنني أتحدث عن نسبة شيعية مجتمعية في المجتمع الشيعي، لا أتحدث عن نسبة شيعية إلى محمد وآل محمد، فإني لا أعلم هل أن الإمام الحجة يعد هذه المدارس من شيعته، ولا أعلم عن نفسي كذلك هل أن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه يعدني في شيعته، هذا أمر أنا لا أعلمه. فحينما أقول هذه مدارس شيعية، إنني أتحدث عن مدارس وعن اتجاهات وعن مناهج شيعية نسبة إلى المجتمع الشيعي، من هنا قلت عنها شيعية. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: إن الله كان إذ لا كان، فخلق الكان والمكان، وخلق نور الأنوار الذي نورت منه الأنوار، وأجرى فيه من نوره الذي نورت منه الأنوار، وهو النور الذي خلق منه محمدا وعليا، فلم يزالا نورين أولين إذ لا شيء كون قبلهما، فلم يزالا يجريان طاهرين مطهرين في الأصلاب الطاهرة، حتى افترقا في أطهر طاهرين في عبد الله وأبي طالب صلوات الله عليه. صار واضحا لديكم من أن المنهج المتبع في هذا البرنامج هو المنهج الذي أعتقد بصحته، الذين يتابعون برامجي وتابعوا برامجي سابقا يعرفون ملامح منهجي وطريقتي في الوصول إلى النتائج العقائدية أو إلى النتائج الفتوائية أو إلى النتائج التفسيرية وإلى سائر النتائج الأخرى التي عرضتها ولا زلت أواصل عرضها عبر هذه الشاشة وعبر السنين. ملامح منهجي واضحة، وكرارا ومرارا تحدثت عنها، لكنني أردت أن أحدثكم بشكل مجمل في هذه الحلقة كي يكون البرنامج متكاملا من المقدمات إلى نهاية العناوين التي أريد طرحها وذكرها في حلقات هذا البرنامج. صار واضحا من أن منهج البرنامج لا ينتمي إلى كل تلك المدارس، منهج هذا البرنامج لا ينتمي إلى المدرسة الأصولية بجميع اتجاهاتها، ولا ينتمي إلى المدرسة الإخبارية أو الأخبارية إن كانت محضة أو ليست بمحضة، ولا ينتمي إلى المدرسة العرفانية، لا إلى المدرسة النجفية ولا إلى المدرسة القمية، ولا ينتمي إلى المدرسة الشيخية، لا إلى الإحقاقيين ولا إلى الكريم خانيين، ولا علاقة لمنهج البرنامج بالمدرسة التفكيكية، مدرسة ميرزا مهدي الإصفهاني، ولا بالمدرسة الجنابذية ولا بسائر الاتجاهات الأخرى. منهج البرنامج يتضح من منابعه. منابع هذا المنهج واضحة دائما أتحدث عنها: قرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيرهم فقط. حين أتحدث عن قرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيرهم، إنني لا أتحدث عن رواية أو مجموعة روايات لكل آية من آيات الكتاب، إنما أتحدث عن منهج وضعوه لنا في رواياتهم وأحاديثهم وما جاءنا من روايات في تفسير الآيات، إنها مصاديق للتفسير، إنها أمثلة لتطبيق المنهج الذي حدثونا عنه. إنني أتحدث عن قرآنهم المفسر وفقا لقواعد تفسيرهم، وحديثهم الذي أتجنب منه ما جاء تقية وما جاء مداراة وأحاول فهمه وفقا لمعارض كلامهم من خلال سبر أغوار سيرتهم التفصيلية في كل جوانب الحياة وفي كل شؤون الدين، ما يرتبط بعالم الغيب أو ما يرتبط بعالم الشهادة. وأعتقد أنني في كل برامجي حين أتناول موضوعا فإنني أرسم لوحة متكاملة ما بين آيات الكتاب التي تفسر وفقا لمنهجهم التفسيري صلوات الله عليهم، مع أحاديثهم التي يشرح بعضها بعضا وأرصف معها نصوص زياراتهم وأدعيتهم ومناجياتهم، فتتكامل اللوحة بشكل جلي واضح. وهذا الأمر عرضته بين أيديكم مئات ومئات ومئات المرات عبر آلاف من الساعات، وكل هذا موجود على الشبكة العنكبوتية. أنا لا أستطيع أن أحدثكم بالتفاصيل. ملاحظة مهمة جدا، إنني أؤسس العقيدة والفكرة والثقافة والتفسير والفهم و أؤسس وفقا لما جاء في أحاديثهم صلوات الله عليهم في كتبنا القديمة. هذا موضوع طويل، من جملة الموضوعات التي سأعرضها بين أيديكم في برنامج الخاتمة في المجموعات المتبقية. هناك مجموعة حلقات سأحدثكم فيها عن تأريخ حديث أهل البيت، عن تأريخ تفسيرهم وحديثهم وزياراتهم وأدعيتهم، ما ورد عنهم صلوات الله عليهم، كيف وصل إلينا حديث أهل البيت. سأحدثكم عن تفاصيل تأريخ حديث أهل البيت وكيف كتب وكيف جمع وكيف وصل إلينا، كي تعرفوا إذا ما اطلعتم على تلكم التفاصيل كي تعرفوا جهل أصحاب العمائم حينما يتحدثون عن تضعيف حديث العترة الطاهرة. لا أريد أن أخوض في هذا الموضوع في هذه الساعة، هذا موضوع مفصل سأفرد له مجموعة حلقات من حلقات برنامج الخاتمة ما بعد شهر رمضان. هناك موضوعات عديدة لابد أن أتناولها قبل أن تنتهي حلقات برنامج الخاتمة. من جملة هذه الموضوعات هذا الموضوع، تأريخ حديث أهل البيت، كيف وصل إلينا حديثهم. وفقا لهذه الرؤية ولهذا البحث فإنني هكذا أعتقد من أن الكتب القديمة تبدأ بحسب المتوفر بين أيدينا من كتاب سليم بن قيس، وتنتهي تقريبا بكتاب مختصر البصائر للحسن ابن سليمان العاملي الحل. في نهاية القرن الثامن الهجري، فحينما أتحدث عن كتبنا القديمة أتحدث عن كتب كتبت في زمان أئمتنا. وعن كتب كتبت في زمان الغيبة الصغرى، وعن كتب كتبت في بدايات الغيبة الكبرى امتدادا إلى نهاية القرن الثامن الهجري. لا أريد أن أخوض في التفاصيل، قد يسأل سائل لماذا إلى هذا التاريخ؟ قطعا التاريخ تقريبي، نحن لا نمتلك تشخيصا هندسيا حادا أو تشخيصا رياضيا رقميا مشخصا بحدوده، لكن بشكل تقريبي إلى نهاية القرن الثامن ما كان يؤلف من كتب إنما ينقل عن الكتب الأصول، عن الكتب القديمة التي نعرفها. هذا هو السبب. فمختصر البصائر للحسن بن سليمان الحلي منقول عن الكتب القديمة التي ألفت زمان الأئمة وألفت زمان الغيبة الصغرى. لا أريد أن أخوض في التفصيل أكثر من ذلك، فإنني قد أطلت في الحديث. ما جاء من كتب بعد هذا التاريخ فإننا نعرض ما جاء فيها على ما تقدم من كتبنا القديمة. ووفقا للمقارنة والتحقيق والتدقيق مع مطابقة تلك المضامين مع حقائق القرآن المفسر بتفسيرهم، فإننا سنصل إلى النتائج. ولا أعتقد أنني أتحدث معكم بشكل نظري، فلقد طبقت هذا الأمر عبر عقود من الزمن. إنني أتحدث عن تجربة علمية وتحقيقية وتبليغية وإعلامية تتجاوز 4 عقود، والشبكة العنكبوتية خير دليل على ذلك، لما تحتوي في مواقعنا وفي الصفحات التي ترتبط بأجواء قناة القمر الفضائية. هناك الكثير والكثير والكثير من الشواهد والأمثلة والحقائق والتفاصيل. نذهب إلى فاصل. عن ميمون البان عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه: خمس قبل قيام القائم: اليماني والسفياني والمنادي ينادي من السماء، وخسف بالبيداء، وقتل النفس الزكي. عن صالح مولى بني العذراء قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: ليس بين قيام قائم آل محمد وبين قتل النفس الزكية إلا 15 ليلة. عن المعلى ابن خنيس عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: إن أمر السفياني من الأمر المحتوم وخروجه في رجب. عن الحارث بن المغيرة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: الصيحة التي في شهر رمضان تكون ليلة الجمعة 23 مضينا من شهر رمضان. قد يسأل سائل: لماذا هذا التركيز على الكتب القديمة؟ هل لأنها قديمة؟ أنا لست بعالم آثار، أبحث عن الآثار القديمة. كتبنا القديمة تتميز بمميزات. هذه الكتب في أصولها وفي مصادرها الأصلية كانت معروفة زمان الأئمة وزمان الغيبة الصغرى، كانت معروفة بين الشيعة، وكان الشيعة يتداولونها بشكل واضح. لماذا؟ لأن الكتب هذه قد صححت من قبل الأئمة وأجيزت ومدح، فماذا نريد أكثر من ذلك؟ كتب كانت معروفة متداولة بين الشيعة، الأئمة صححوا الذي يحتاج منها إلى تصحيح، أجازوا روايتها والعمل بها لنا، بل أمرونا ووجهونا إلى حديثهم الذي ليس له من مصادر إلا هذه الكتب، ومدحوا هذه الكتب وأوصونا بها، وفوق كل ذلك فإنها دالة على نفسها بنفسها، مضامينها وحقائقها لا تصدر إلا عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. حين نصل إلى مجموعة حلقات تأريخ حديث أهل البيت سأحدثكم عن هذا الموضوع بالتفاصيل. بهذا عرفتكم بمنهج البرنامج. أذكركم بعنوان هذه المقدمة: هوية البرنامج، ما بين المنهج والأسلوب. منهج البرنامج لا علاقة له بمناهج المدارس الشيعية التي أشرت إليها. منهج البرنامج منابعه وعيونه قرآنهم المفسر بتفسيرهم، وحديثهم المفهم بتفهيمهم. وهذا المطلب كررته وتحدثت عنه وطبقته عمليا بين أيديكم. عودوا إلى أي برنامج من برامجي فإنكم ستجدون تطبيقا عمليا وعلميا واضحا وواضحا جدا لما حدثتكم عنه في هذه اللحظة. هذا ما يرتبط بالمنهج. أما الأسلوب، أسلوب الطرح، وأعتقد أن الذين يتابعون برامجي عرفوا أسلوبي وطريقتي في الحديث، وتحدثت عن أسلوبي أيضا فيما قدمته من برامج سابقة، لكنني مع ذلك سأحدثكم عن الأسلوب الذي سيقدم به هذا البرنامج، وتحديدا أحدثكم عن أسلوب حديثي، عن أسلوب كلامي. الميزة الأولى في برامجي إنني لا أتحدث بلسان التقية مطلقا، والذين يقولون من أنني أتحدث في بعض الأحيان في موضوع العقائد بلسان التقية، إما هم مشتبهون أو أنهم كذابون. مشتبهون لأنهم حللوا هذا الأمر من عند أنفسهم من دون أن ينصتوا إلى أحاديثي السابقة في وصفي لأسلوبي وحديث. أنا لا أستعمل التقية مطلقا. لماذا أستعمل التقية؟ في أجواءنا الدينية الشيعية الخوف من المرجعية، وأنا لا أشتري المرجعية بفلس ممسوح، لا أشتري المرجعية بنعال ممزق، لا أبالي بها. فمن أي جهة أكون خائفا حتى أمارس التقية في حديث؟ التقية في غير موطنها خيانة لمحمد وآل محمد، التقية خيانة لإمام زماننا، التقية تشرع في حالات استثنائية. في زماننا هذا ولشخص مثلي وظيفته وواجبه أن يبين الحقائق العقائدية، كيف يجوز له أن يعمل بالتقية في بيان حقائق العقائد؟ التقية لا تجوز التقية حالة استثنائية لا يوجد أي سبب بالنسبة لي أن أتحدث بلسان التقي. ما أتحدث به هو هذا الذي أعتقد به، أما إذا ما تحدث شخص وقال من أنني حدثته بشكل خاص خلافا للذي يطرح على شاشة التلفزيون فهو حق الزهرة البتول كذاب كذاب كذاب، وواجهوني به وأنا سأعرف كيف سأواجهه. أنا لا أوفر أحدا حتى أتقي من أحد. ما أعتقده فيما بيني وبين نفسي هو الذي أطرحه. قد لا أطرح التفاصيل، لماذا؟ بحكم وقت البرنامج، بحكم خصائص العمل التلفزيوني، لا تقية. لو أنني أتمكن أن أتحدث عن كل التفاصيل لتحدثت عن كل التفاصيل، لكن التفاصيل التي أشير إليها ما هي بشيء يخالف الذي أتحدث عنه. إنني أتحدث بلسان صريح واضح جدا من دون تقية مطلقا، إذ لا مجال للتقية عندي شرعا، لا مجال للتقية عندي. التقية حالة استثنائية. مرة أخاف من جهة، من حاكم دنيوي أو من حاكم ديني كالمرجعية في النجف، وأنا لست مفتلا لا بهذا ولا بهذا، فليس هناك من حاكم دنيوي أخشاه كي أمارس التقية في حديثي، ولا أعبأ بالمرجعية الدينية، ولا أعبأ بالأحزاب الشيعية، ولا أبالي بأحد من هؤلاء، فلا يجوز لي أن أتقي. ليس هناك من مانع يمنعني أن أتحدث بكل وضوح وبكل صراحة. لا مجال للتقية بالنسبة لي. وإذا ما مارست التقية فإنني سأكون خائنا لإمام زماني، وخائنا لرسالتي، وخائنا لعهد الإمامة والولاية. الذين يقولون من أنني أتحدث بلسان التقية كما قلت لكم، إما أنهم مشتبهون، ولكن بعد هذا البيان لا يبقى اشتباه، وإما أنهم كذاب يريدون أن يوصلوا فكرة هم يعتقدون بها، ولكنهم يريدون أن يقنعوا الآخرين بكلامهم من أنني أقول بهذا القول، أو من أنني أعتقد بهذه العقيدة. أنا لا أحدثكم عن شيء نظري، هذا أمر يواجهني في حياتي فيما سلف من الزمان وفيما حضر الآن. ولذا أقول لكم للذين يتابعون هذا البرنامج من أنني سأحدثكم كما حدثتكم سابقا من دون تقية، إنني أتحدث بكل صراحة وببيان واضح جدا. وتذكروا فإن التقية حالة استثنائية، وما هي بحالة دائمة. لو كنت خائفا من حاكم دنيوي أو من حاكم ديني، من مرجعية دينية معينة أو من حزب ديني معين أو من مجموعة معينة، يمكن أن يقال من أنني تحدثت بلسان التقي، ولكن كل ذلك ليس موجودا. وأنا لست في مقام التربية والتعليم حتى أحتاج إلى المداراة وإلى التدرج في البيان. أنا في مقام الصدع بالحق، ولذا دائما أقول لا أبالي بالذين يتفقون معي وبالذين لا يتفقون معي. هذا المنطق ما هو بمنطق المعلم؟ المعلم يعبأ بتلامذته، فيعبأ بالذين يتعلمون منه ويفرحه ذلك، ويعبأ بالذين لا يتعلمون منه ويحزنه ذلك. طبيعة عمل المعلم هي هكذا. أنا لست بمعلم، وظيفتي الشرعية أن أصدع بالحق، ولا أبالي بمن يوافقني وبمن يخالفني. طبيعة العمل هي هكذا، مثلما طبيعة عمل المعلم بتلك الخصائص والمواصفات، طبيعة عمل الصادع بالحق هي هكذا. الذي يصدع بالحق لا يبالي بالآخرين، أقبلوا بما يقول أم أنهم رفضوا ما يقول. عليه أن يصدع بالحق في أوضح صورة، من دون تقية، من دون مداراة، وإلا فهو خائن. فما هو بصادع بالحق؟ الصادع بالحق لابد أن يكون كلامه بعيدا عن التقية، بعيدا عن المداراة، وإلا فما هو بصادع بالحق. قد تكون وظيفة الإنسان في بعض الأحيان التعليم، والتعليم يحتاج احتياجا ضروريا إلى التدرج في البيان وإلى المداراة. وقد تكون وظيفة الإنسان في بعض الأحيان أن يسوس أمور الناس في البعد الاجتماعي أو في البعد السياسي، وهو حينئذ بحاجة إلى درجة من درجات التقية والمداراة لأجل أن يقوم بإصلاح الأمر فيما بين الناس. فهناك كذب ممدوح، ذلك الكذب الممدوح الذي يكون لأجل الإصلاح بين الناس، لكنني لست في هذه المقامة. لا أنا بالمعلم، ولا أنا بالذي أسوس أمر الناس، ولا أنا بالخائف من حاكم دنيوي، ولا أنا بالمبالي بمرجعية دينية أو مؤسسة دينية شيعية. فكيف يحق لي أن أتحدث بلسان التقية حينئذ؟ هذه خيانة للدين والعقيدة. هذه خيانة صريحة لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. نذهب إلى فاصل. عن أبي حمزة الثمالي قال: قال لي أبو جعفر إمامنا الباقر صلوات الله عليه: إنما يعبد الله من يعرف الله، فأما من لا يعرف الله فإنما يعبده هكذا ضلالا. قلت: جعلت فداك، فما معرفة الله؟ قال: تصديق الله عز وجل وتصديق رسوله صلى الله عليه وآله وموالاة علي صلوات الله عليه والائتمام به وبأئمة الهدى صلوات الله عليه والبراءة إلى الله عز وجل من عدوهم، هكذا يعرف الله عز وجل. مثلما قلت لكم، فإنني لن أتحدث بلسان التقية في برامجي وفي هذا البرنامج، أؤكد أيضا من أنني لن أتحدث بلسان التقية أبدا. أنا في مقامي بياني تفاصيل عقيدتنا، فكيف يجوز لي أن أتحدث بلسان التقية من دون أي سبب من الأسباب التي لأجلها يجب العمل بالتقية أو يجوز العمل بالتقية؟ ليس هناك من مبرر مطلقا يوجب علي العمل بالتقية، ولا حتى من مبرر يجيز لي العمل بالتقية. وقضية أخرى، هناك من يقول من أنه يفهم من لحن حديثي، هذا كلام هراء. صحيح أن كل متحدث له لحن حديث يكون خاصا به، ولكن هذا يميز حديثه فقط، لا يعطي قواعد جديدة لفهم حديثه. المكاري الذي يملك العديد من الحمير يميز بين أصوات نهيق حميره، فكل حمار له لحن خاص بنهيقه، وهكذا الطيور وهكذا الحيوانات، بل أصوات الريح تختلف بحسب فصول السنة، فكل إنسان له لحن في حديثه يميز حديثه، لا يعطي قواعد جديدة لفهم حديثه. سيكون الأمر لعبة حينئذ. أنا حين أحدثكم عن أن حديث أهل البيت له لحن خاص، له معاريض خاصة، هذا اللحن والمعاريض تشكل قواعد لفهم حديثهم وكلامهم. أنا لا أتحدث هنا عن ميزة تميز كلامهم، وهذا أمر خاص ليس بأهل البيت فقط، لكل أحد يعتمد أسلوبا مشفرا في حديثه. وأهل البيت اضطروا لذلك لا حبا لهذا الأسلوب، اضطروا لأسلوب المعاريض ولأسلوب اللحن الخاص في حديثهم لأجل المحافظة على ثقافتهم الدينية وعلى معارفهم الدينية، لأجل المحافظة عليها من التحريف المتعمد وغير المتعمد. وقد يكون التحريف في بعض الأحيان من الأصدقاء أخطر من تحريف الأعداء، فلربما لا يكون الأعداء مشغولين بحديث أهل البيت مثلما الأصدقاء، مثلما أشياع أهل البيت يكونون مشغولين بحديثهم. ولأي سبب من الأسباب يقعون في تحريف وتصحيف لحديث العترة الطاهرة، على مستوى الألفاظ، على مستوى المعاني، على مستوى الحذف والتنقيص، إلى سائر أنواع التحريف. الأئمة صاغوا حديثهم بهذه الطريقة واعتمدوا أسلوب المعاريض وأسلوب اللحن الخاص بحديثهم لأجل حماية حديثهم وحماية عقائدهم التي يريدون أن تصل إلى أشياعهم، فاستعملوا هذا الأسلوب. نعم، استعملوا أسلوب التقية لدفع الظالمين، وفي بعض الأحيان لدفع الأضرار التي قد تنعكس عليهم وقد تنعكس على أتباعهم من قبل المجتمع الذي شاع فيه النصب والعداء لثقافة أهل البيت. التقية تارة تكون من الحاكم الظالم، وتارة تكون من المجتمع الظالم، فتكون التقية من الحاكم الظالم وأتباعه من عساكره أو من رجال الدين الذين يتحركون في جوقة الحكم وجوقة السلاطين، أو من المجتمع الظالم الذي يتبع الظالمين أو يتبع رجال الدين الضالين الدجالين الكذابين. فهنا تأتي التقية للخلاص من شرور هؤلاء، وهذا ما قام به الأئمة وبينوا لنا التفاصيل، وأمرونا ألا نهتم بهذه الأحاديث التي جاءت بلسان التقي، أن نضعها جانبا، أن ننتفع من هذه الأحاديث من أنها تمثل لنا نماذج من التقية التي علينا أن نمارسها فقط من هذه الجهة. أما فحاوى هذه الأحاديث ومضامينها فلا شأن لنا بها. فأنا حين أتحدث عن معارض قول المعصوم وعن لحن قوله وأحاول أن أشرح حديثهم، كيف أقوم بصناعة معاريض لشرح هذا؟ أي هراء هذا؟ هذه لعبة وضحك على الذقون. ولذا فإنني أتحدث دائما بلسان واضح، صدقوني إن العربية الفصحى وليست الفصيحة، الفصيحة هي هذه التي أتكلم بها، العربية الفصحى هي العربية الأدبية البليغة، هي أسهل على لساني من العربية الفصيحة لأنني تعلمتها منذ نعومة أظفاري، أتحدث بها منذ نعومة أظفاري منذ صغري. ولذا فإن العربية الفصحى بالنسبة لي أسهل بكثير، وقد تنسبق على لساني في بعض الأحيان رغما عني. أما هذه العربية التي أتحدث بها في برامجي، هذه ما هي بالعربية الفصحى؟ هذه العربية الفصيحة، إنها لغة الإعلام ولغة المؤتمرات ولغة الندوات ولغة الثقافة المعاصرة. لماذا اخترتها؟ لأنها تكون واضحة، تكون مفهومة عند المتلقي، لأن العربية الفصحى التي تتلبس بلباس الأدب فيها الاستعارات والمجازات والكنايات، وفيها ما فيها من التزويق اللفظي، وذلك يصعب وصول المعاني إلى ذهن المتلقي. ولذا فقد طرحتها جانبا، مع أنها بالنسبة لي أسهل لأنني قد تعلمتها منذ صغر. أما هذه العربية الفصيحة فإنني قد تعلمتها على الكبر، وقطعا ما يتعلم في الصغر يكون أسهل من الذي يتعلم في الكبر. فإنني أتحدث إليكم باللغة العربية الفصيحة لأنها واضحة، لأن الناس قد تعودوا عليها في زماننا هذا. ودائما أقول من أنني أتحدث بالأسلوب السهل الممتنع، بحيث أنكم لو أخذتم مقطعا من كلامي، إذا ما بدلتم شيئا فيه سيتغير المعنى كثيرا. وأنا قاصد أن أستعمل هذا الأسلوب كي لا يأتي من يأتي ويقولني ما لم أقل. ولذا هناك من يقول من أنني فهمت من لحن حديثه، من لحن حديثي أنا، من أنا حتى أصنع لحديثي لحنا وأنا في مقام شرح حديث أهل البيت وفقا لمعاريض كلامهم؟ هذه لعبة حينئذ. كلام أهل البيت له لحن خاص، له معاريض خاصة، وقلت من أن أهل البيت فعلوا ذلك لأسباب أشرت إلى بيانها قبل قليل. فكيف أأتي لشرح حديثهم بحديث هو الآخر له معاريض وله لحن خاص؟ ماذا الهراء؟ ما هذه المهزلة؟ دائما أقول لكم ما تسمعونه مني من كلامي إذا لم يكن واضحا وكان ملتبسا عليكم بسبب جهل عندي، بسبب قصور في التعبير، للأسباب البشرية التي تحكمني وتحكم غيري، ما تجدونه من كلامي ليس واضحا، ألقوا به في المزبلة. إذا كان الأئمة صلوات الله عليهم يقولون لنا الأحاديث المتشابهة ضعوها جانبا وهي أحاديثهم، فما قيمة كلامي أنا؟ إذا كان كلامي ليس واضحا فألقوا به في المزبلة، وإذا كان كلامي واضحا فإنني لا أقصد غيره، إنني أتحدث بلغة عربية فصيحة. لهذا السبب أكرر كثيرا، لهذا السبب أضرب الأمثلة، لهذا السبب أحكي لكم الحكايات، لهذا السبب حين أمسك بالرواية أفككها تفكيكا، تفكيكا لغويا قبل أن أبين دلالاتها الأخرى. لهذا السبب حين أتحدث عن معاني كلمة من جهة اللغوية أسهب فيها كثيرا، لأجل أن تكون الصورة واضحة حتى لا يأتي من يأتي بعد ذلك ويقول ويقول. فأسلوبي لا تقية فيه، وليس هناك من لحن خاص لحديثي يشكل قواعد لفهم حديثي بشكل خاص. نعم لحديثي وحديث غيري لحن خاص، تلك هي ميزة حديثي. كل أحد، كل شخص له ميزة في حديثه، له مذاق معين في حديثه، لكن هذا لا يعني أن هذه الميزة تشكل قواعد لفهم حديثه بشكل يختلف عما يفهمه المتلقي وفقا للفهم الذي يعرفه الناس من خلال اللغة العربية الفصيحة. هذه اللغة التي أتحدث بها، فلا تقية في حديثي، وليس هناك من لحن خاص أو من معاريض في كلامي. أنا أحاول أن أشرح حديث أهل البيت وفقا لمعاريض كلامهم ووفقا للحن حديثهم الخاص الذي نستنتج منه قواعد لفهم حديثهم. فهذا الكلام لا ينطبق على حديثي أبدا، لأنني أتحدث بلغة واضحة صريحة، ولا أحتاج إلى كل هذا. إذا كنت أعتقد عقيدة معينة حتى لو كان الآخرون يرفضونها، لا أبالي بالآخرين. هذه سيرتي وهذه طريقتي وهذا أسلوبي، ليس في يوم أو يومين، سنون طويلة طويلة، عمر طويل وأنا على هذه الطريقة وبنفس هذه الجديلة بنفس هذا الأسلوب. أذهب إلى فاصل. عن ابن أذينة قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه قال أبي الباقر صلوات الله عليه قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يخرج ابن آكلة الأكباد من الوادي اليابس وهو رجل ربع وحش الوجه ضخم الهام بوجهه أثر الجدر إذا رأيته حسبته أعوى اسمه عثمان وأبوه عنبسة وهو من ولد أبي سفيان حتى يأتي أرض قرار ومعين فيستوي على منبره عن عمر بن يزيد قال قال لي أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه إنك لو رأيت السفياني رأيت أخبث الناس أشقر أحمر أزرق يقول يا ربي يا ربي يا رب ثم للنار ولقد بلغ من خبثه أنه يدفن أم ولد له وهي حية مخافة أن تدل عليه أعتقد أن عنوان هذه المقدمة صار واضحا هوية البرنامج بين المنهج والأسلوب حدثتكم عن أسلوبي بقي أمران أريد أن أشير إليهما الأمر الأول هذه الحلقات من برنامج الخاتمة والتي عنونتها مجموعة حلقات اعرف إمامك هذه الحلقات ليست في مقام الاستدلال على العقائد وإنما في مقام البيان والشرح أما إذا أردتم الأدلة والبراهين يمكنكم أن تعودوا إلى برامجي المطولة لأن العقائد التي سأذكرها في هذا البرنامج قد تحدثت عنها في برامج مطولة وذكرت الأدلة والبراهين والحجج القرآنية والحديثية والعقلية ذكرت كل التفاصيل إذا كنتم طالبين للأدلة والبراهين فعليكم أن تعودوا إلى برامجي المطولة أما هذا البرنامج وهو برنامج للشرح والبيان كي أضع بين أيديكم خارطة لمنظومة عقائدنا لمنظومة العقيدة الشيعية قطعا بحسب فهمي بحسب المنهج الذي تحدثت عنه قبل قليل ولو كان حديثا إجماليا إذن البرنامج للشرح والبيان وليس للاستدلال حتى لو أوردت أدلة فإنما أريدها لأنها تقع في طريق الشرح والبيان وليس في طريق المحاججة والاستدلال في كثير من الأحيان تكون الأدلة سببا للشرح والبيان وليس للاحتجاج بها إذا كنتم تبحثون عن الاستدلال وعن المحاججة يمكنكم أن تعودوا إلى برامجي المطولة والمفصلة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، حينما أحدثكم فأنا واحد منكم، لا أتميز عنكم بأية ميزة، لا أدعي لنفسي شيئا، ليس لي من مقام ديني معين، وليس لي من منزلة معينة، أنا واحد منكم. غاية الأمر تخصصي ودراستي وتحقيقي جعلني ملما بهذه الموضوعات بشكل أكثر منكم، مثلما تذهبون إلى الطبيب فليس بالضرورة أن تقتنعوا بكلام الطبيب، أنا سأعرض بضاعتي والأمر راجع إليكم. وأنا أقول لكم لا تعبأوا بما يقال عني مدحا، ولا تعبأوا بما يقال عني قدحا. تريدون أن تصدقوا المديح، تلك مشكلتكم، ما هي مشكلتي؟ تريدون أن تصدقوا القدح، فتلك مشكلتكم أيضا. الأمر بشكل مختصر وموجز، أن تحترموا عقولكم وأن تحترموا دينكم وأن تحترموا إمامكم. عليكم أن تحترموا إمامكم وأن تحترموا دينكم وأن تحترموا عقولكم. بالنسبة لي، أكنت صالحا أم كنت طالحا؟ هذه مشكلتي، وما هي بمشكلتكم؟ أنا أعرض لكم الحقائق ولا أطالبكم أن تصدقوني، أعرض الحقائق بين أيديكم وأنتم فكروا وتدبروا وتمعنوا وتأكدوا وابحثوا واسألوا وتناقشوا حتى تصلوا إلى العقيدة السليمة. فأنا لست مسؤولا عن عقائدكم، ولا أريد أن أكون مسؤولا عن عقيدة أحد، لا أريد أن أتحمل مسؤولية أحد يوم القيامة. أريد أن أتحمل مسؤوليتي فقط، وإنما أتحمل مسؤوليتي الشخصية فقط، لأن هذا واجب. لو كان بإمكاني أن أحمل غيري مسؤوليتي الشخصية لفعلت فرارا من المسؤولية، لكن هذا الأمر لا أستطيع الفرار منه. الحلقة قاربت على الانتهاء، كان في نيتي أن أقول أشياء أخرى لكنني اكتفيت بما بينته لكم فيما يرتبط بالمقدمة الأولى التي عنوانها هوية البرنامج بين المنهج والأسلوب. رجاء الإعلان إنه إعلان شد الأحزم. وصلنا إلى نهاية الحلقة. تذكرة البرنامج، وذكر البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبية. أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبية. إمامك دينك ودينك إمامك. العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك. البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى في أمان الله.